أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: فلما لحقته إجازة المالك أثرت، ولا تعتبر مقارنته للعقد للأرض. يوم أمس شرحنا هذه العبارة وبقي التطبيق. أوضحنا يوم أمس أنه هناك عدة شروط للمتعاقدين، منها الاختيار أن لا يكون مكرها، وبينا الكلام في هذا المعنى، وبينا الإشكالات التي تورد على عبارة الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في المسالك واللمعة. يقول هنا: وإنما منع عدم الرضا، فإذا زال المانع وهو عدم الرضا كان مكرها، فزال هذا المانع وهو الإكراه، أثر العقد كعقد الفضولي، نفس عقد الفضولي تماما. عقد الفضولي إذا الفضولي عقد عقدا، المانع من جريان هذا العقد ماذا؟ أن هذا العقد لم يحصل رضا من ماذا؟ من المالك. فإذا حصل الرضا يؤثر. هنا أيضا نفس الكلام، فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي، حيث انتفى القصد إليه من مالكه، مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة، مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة. فلما لحقته، التحقق في عبائره، وش المقصود هنا بالقصد الذي انتفى؟ ثم يقول أن القصد تحقق في الجملة، ثم يقارنه بعد قليل بالهازل ويشكل هل أن الهازل يخرج أم لا. هناك عدة إشكالات في العبارة، فلا ترتفع بهذه السهولة. فلما لحقته إجازة المالك أثرت، ولا تعتبر مقارنته، أي مقارنة الرضا، للعقد للأصل. يعني لا نشترط عن ماذا؟ أن الرضا يكون حين العقد، حتى لو حصل العقد يوم أمس واليوم حصل الرضا ماكو مشكلة. لا دليل على ماذا؟ على لزوم اقتران الرضا بالعقد حين حصوله، يكفي لحوق الرضا للعقد. لماذا؟ يقول للأصل، الأصل عدم هذا الشرط، بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي. يفرق بين عبارة الرجل الكامل المكره وبين ماذا؟ وبين عبارة الصبي. وهنا أيضا لا بد لنا من وقفة سريعة مع عبارة الصبي. لا شك في ماذا؟ في عدم نفوذ عقد الصبي في البيع والتصرفات الأخرى، لجملة من النصوص التي دلت على اشتراط البلوغ في إمضاء تصرفاته، مثل الرواية 22752، نكتفي برواية واحدة. رواية 22722 752. خب، يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام. السند معتبر. منصور هو منصور بن حازم، وهشام هو هشام بن سالم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يثم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. واضح؟ فهذه الرواية ونظائرها مضافا إلى التسالم دل على ماذا؟ على أن الصبي لا تنفذ تصرفاته في ماذا؟ في المال. ولكن الكلام مو في هذه النقطة، الكلام فعلا في نقطة أخرى دعاها الشهيد الثاني هنا. في عبارته، حيث ادعى أن الشارع قد سلب عبارة الصبي، فتكون عبارة الصبي كعبارة الآلة فاقدة لصفة الإنشاء. الآن لو أن هذا الجهاز الذي أمامنا تكلم وقال بعتك الشيء الفلاني بدينار، هذا اللفظ الذي صدر من الآلة ابتداء لا قيمة له، لأنها مسلوبة العبارة، مسلوبة العبارة في نظر الشارع، باعتبار أنها لا يمكنها أن تنشئ في نظر الشارع. واضح؟ فهي طافلة لماذا؟ لصفة الإنشاء. وعليه فلا يصح بيع الصبي حينئذ، باعتبار أن الشارع سلب عبارة الصبي. التسكين يا شيخ حسين، الشارع سلب عبارة الصبي، فلا يصح بيعه حتى وإن تعقب هذا البيع بإجازة الولي أو بإجازة المالك الأصلي فيما لو كان البائع فضوليا، فبيباع بيع فضولي أو لا، هو مالك لهذا المال لكن غير مجاز التصرف فيه. خب في مثل هذه الحالة، بما أن عبارة الصبي مسلوبة في نظر الشارع فلا أثر لها حتى وإن تعقبت بإجازة الولي أو المالك. وقد استدل على هذا الرأي بالرواية رقم 35859، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن ابن أبي عمير، وسنده إلى ابن أبي عمير سند معتبر، فإنه يروي روايات ابن أبي عمير عن جماعة من أصحابنا، عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، والسند واضح أنه ماذا؟ أنه معتبر. عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم، إذن الرواية تامة من جهة السند. عن الصادق عليه السلام قال عمد الصبي وخطأه واحد. وفي الرواية التي بعد هذه الرواية مباشرة في الوسائل ورد عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة. واضح؟ فهذه العبارة التي جاءت في الرواية تفيد بأن عبارة الصبي وإن كان ملتفتا فهي بمثابة الخطأ. ملتفت هو إلى مقصوده، قاصد أصلا، يقول أنا قاصد لما أريد، أبيعك هذا الكتاب بدينار، نقول كأنك خاطئ. واضح؟ فهي طافلة للقصد والإنشاء، لأنها ماذا؟ خطأ. بعد عمد الصبي وخطأه واحد، فهنا عمد الصبي وخطأه واحد، يعني كأنه أخطأ في هذا اللفظ بمثابة ما إذا واحد يسولف وياك واشتبه وصدر منه لفظ عن طريق الخطأ. خب فهكذا قيل بأن هذه الرواية وأضرابها تدل على ماذا؟ على أن عبارة الصبي مسلوبة بنظر الشارع. وهذا الاستدلال أجاب عنه سيد الفقهاء والمجتهدين السيد الخوي رحمة الله عليه بأنه هذه الرواية مختصة لباب الديعة، حيث يكون، طبعا كلام طويل هذا ملخصه، حيث يكون للعمد أثر وللخطأ أثر آخر، ليقال أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. واضح؟ في مثل هذا المورد لو الصبي تعمد وقتل شخصا أو أصاب شخصا بجرح متعمدا، فإن تعمد الصبي لا يختص منه وإنما يكون بمثابة الخطأ، فتتحمل العاقلة الدية. خب وأما ما هو مثل البيع الذي لا يكون هناك أثر يترتب على الصحة وأثر يترتب على أثر يترتب على العمد وأثر يترتب على الخطأ، فإن البيع لا يوجد أثر يترتب على العقد العمدي فيه وأثر آخر يترتب على العقد الخطئي، إذ أن العقد الخطئي في البيع لا أثر له أصلا، مو أن له أثر آخر اصلا لا اثر له العقد الخطئي، لان فساده من جهة عدم العقد الصحيح لا من جهة ماذا؟ انه عقد خطئي. وعليه فلا تشمله الرواية، يقول الرواية اصلا منصرفة عن هذا الباب. ادري عمده خطئي وخطأه واحد، حينما يقول عمده وخطأه واحد يريد ان يجزم هذه الرواية موردها ماذا؟ باربيات. وان كان الفقهاء يريدوا ان يعدوها الى ماذا؟ لهذا ما حد ادركها في غير باربيات منذ القدم، يعني من الكتب الاربعة لم تدرج الا في باربيات. لا شك ولا ريب ان موردها هو باب الديات، موردها الاصلي، وان كان يمكن تعديتها الى غيره بحسب الاستدلال الاول. سيد الخوي يقول لا، اصلا هذه لو فرض باب اخر يكون للعمد اثر وللخطا اثر اخر، حينئذ لا بأس، يمكن ان نجري الروايه. اما في مثل المقام الذي لا يوجد للخطا اثر اصلا، أدري شيخنا تأمل في الرواية أكثر، تأمل في الرواية أكثر.
ما هي قرينة على أن متصل باب الديار؟
ليش؟ مورد الرواية عنده الصري وخطأه واحد، تريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تقول أنه هذا فعله خطأ يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه على أي حال الرواية تريد أن تقول يترتب عليه أثر الخطأ، ليش عمد الصري وخطأه واحد؟ تأمل في الرواية أكثر يا أخي. كعبارة الصبي الأنصاف أنه لا دليل أصلا ولا يمكن القول بأن عبارة الصبي مسلوبة. القصد حصل، القصد حصل، نعم في البيع وفي غيره عبارة الصبي لا يمكن أن نقول بأنها مسلوبة الأثر. الإنشاء حاصل، طفل عمره 12 سنة قاصد للبيع، حصل قصد البيع، الإنشاء حصل. غاية ما هنالك مشكلة واحدة وهي أنه غير مؤهل في التصرف، فيكون من قبيل العبد الممنوع من التصرف مو أكثر. أما أن عبارته كالآلة فلا، كعبارة الصبي فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه. لو رضي الصبي بعد أن بلغ أجرى العقد وبعد يومين بلغ فرضي، هل يؤثر؟ يقول لا. ليش؟ لأن عبارة الصبي مسلوبة بحسب دعوى الشارع. والقاصد أن يكون قاصدا، فلو أوقعه الغافل أو النائم لا شك أنهما غير قاصدين للإنشاء. فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى وإن لحقته الإجازة. ليش؟ لعدم القصد إلى اللفظ أصلا، بخلاف المكره فإنه قاصد لللفظ. ثم يستدرك عن الهازل يقول وربما أشكل الفرق في الهازل أو أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ، من حيث كونه عاقلا مختارا. هذا الهازل يقينا هو مختار وهو عاقل، وإنما تخلف قصد مدلوله. أنا وجه الإشكال لا أرى فرقا بينه وبين الغافل والنائم، كلهم ماذا؟ فاقدين لقصد الإنشاء. كأن الشهيد يرى أن الهازل قاصد، الشهيد الثاني قاصد في الجملة، وهو هذا الهازل إنما قاصد إخطار المعنى في الذهن، وهذا شيء آخر مختلف. شوف الهازل أبيع في الكتاب 100,000، يقولها من باب الهزال واضح، لكن قصد إخطار ماذا؟ إخطار هذا المعنى في ذهن السامع، يعني هو قاصد لكن مو قاصد إلى نفاذ الجملة، إنما قاصد إخطار الجملة في ذهن السامع. وفرق بين المعنيين. الذي يفيدنا هو قصد الإنشاء، قصد ماذا؟ قصد مدلول الجملة. وهذا الهازل لم يصدر منه قصد بدلول الجملة، وإن قصد اختار الجملة في الذهن. واضح؟ ولهذا لا أرى معنى للإشكال هنا. بنظر الشهير الثاني نحن نقول المكره قاصد لللفظ، وإذا لم يلتفت إلى التورية، المكره إذا لم يلتفت إلى التورية قاصد للبيع لكنه مكره على البيع. لهذا نحن نقول بحديث الرفع، بحديث الرفع ونحوه نقول ماذا؟ نقول هذا البيع غير تام. ويا شيخنا المكره قاصد مدلول عبارته، يقول أبيعك الكتاب بدينار لكن أنا مكره، مو من رضا نفسي. هذا الفرق الجوهري شيخنا اللي إن شاء
الله
يصحح. ما هو قاصد الإنشاء شيخنا؟
قاصد الإخبار.
الإخبار ما إلى قيمة شيخنا، صار مخينا الحكي هذا لا أثر له. شيخنا الفرق، احنا يوم امس حررنا المقال الكلام، قلنا العقل يتقوم بقصد الانشاء. شوف انا قاصد للانشاء، انا مكره لكن قصدت الانشاء، فاذا رضيت بعد ذلك تحققت مقومات العقل الاخرى. مقوم واحد كان مقبول وهو ماذا؟ الرضا. تجارة عن تراضي حاصلة، التراضي حاصل واضح. بالرضا اللاحق تحققت جميع المقومات فأثر العقل أثره. واضح؟ الهازل مقوم من المقومات مفقود، وعليه هذه العبارة كأنها لم تكن، ما إليها قيمة. وربما أشكل الفرق أو أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ من حيث كونه عاقلا مختارا، وإنما تخلف قصد مدلوله. وألحق المصنف بذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلا، يعني المجبر اللي ما عنده أي قصد، يعني أكره بكيفية لم ينتج منها ماذا؟ قصد. فلا يؤثر فيه الرضا المتعقد كالغافل والسكران تماما. الغافل والسكران حتى وإن رضيا، واحد غافل قال بعتك الكتاب بدينا، قال التفت، قالها التفت هنا، حتى لو رضي نقول لا، بناء على اشتراط اللفظ يعني نقول لا، لابد أن تنشئ لفظا جديدا لأن اللفظ الأول أصلا لم يقصد فيه الإنشاء. هنا الشهيد الثاني ينسب إلى الشهيد الأول أنه يقول بأن المكره إذا كان على وجه يرتفع قصده أصلا حينئذ هو من قبيل الغافل والسكران، وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى. لو تحقق الإكراه بالمعنى المشار إليه فإن الظاهر من معنى، أي من معنى الإكراه، حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه، او ما في حكم النفس، يعني من الامور التي يهتم اليها مع حضور عقله وتمييزه. هذا هو الظاهر من معنى الاكراه. واعلم ان بيع المكره انما يقع موقوفا مع وقوعه بغير حقين. هذا الإشارة إلى المسألة اللي ذكرناها قبل يومين حينما قلت أن هناك جملة من الموارد يصححون فيها ماذا؟ بيع المكره. هنا يريد أن يذكر جملة من هذه الموارد، يقول واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا، يعني موقوفا على الرضا، متوقفا على الرضا، مع وقوعه بغير حق، ومن ثم جاز بيعه. في مواضع كثيرة بيع المكره يصح، يجوز في عدة موارد، مثل يقول كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، يريد أن يجبره ليسدد دينه أو لا، أو لنفقة واجب النفقة لينفق على أولاده وزوجته ونحو ذلك. هاي مورد آخر يقول وتقويم العبد على معتق نصيبه منه، إذا أعتق نصيبه من العبد عبد ملك لثلاثة أشخاص، فأحدهم أعتق نصيبه من هذا العبد، الثلث الذي يخصه أعتقه، حينئذ يقوم عليه الثلثان الآخران، مع أنه يقول أنا ما أريد أشتري هذين الثلثين. واضح؟ وتقويم العبد على معتق نصيبه من وفكه من الرق ليرث، فك العبد أيضا من الرق ليرث، إذا توفي الميت كيف الميت يتوفى؟ يصير الميت يتوفى؟ قلنا إذا توفي الميت المقصود يعني توفي الشخص فصار ميتا، إذا توفي شخص ولم يكن له وارث إلا عبد، حينئذ يشترى العبد بمال المورث ويعتق ويورث بقية المال، مجدي؟ مع أن مالك العبد قد يقول أنا ما أريد أبيعه، ما أبي أبيعه، يجبر على بيعه. واضح؟ وفكه من الرق ليرث. أيضا مورد آخر يقول وإذا أسلم عبد الكافر، كافر هناك شخص كافر لديه عبد، فأسلم العبد، الفقهاء يلتزمون بأنه يفك من الرق بعدة لله. خب حينئذ إذا أردنا أن نفكه قد يقول الكافر أنا والله ما أريد أبيع العبد هذا، عاجبني ما أبي أبيعه، نقول له رضيت أم لم ترضى، تجبر. واضح؟ أو اشتراه الكافر، اشترى العبد المسلم وتوغناه، يعني توغنا شراء الكافر للمسلم، فإنه بعد ذلك يجبر على بيعه. أو اشترى المصحاف، اشترى الكافر المصحاف، فإنه أيضا ماذا؟ يجبر على بيعه أيضا. ويجبر الشخص على بيع الحيوان، يقول وبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته، شخص عنده حيوان ما يبغى يعطيه أكل، يقول خليه يموت من الجوع، الحاكم لا يرضى بمثل هذا الإفساد، الحاكم الشرعي، فيتدخل ويجبر المالك إما على الإطعام أو على ماذا؟ على البيع. والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف، فإنه قد يكون السعر هذا عالي، مع ذلك يشتريه. نعم يجبر على البيع. والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه ونحو ذلك، موارد كثيرة، يقول إذا أردنا أن نعدد إذا الإكراه مو في كل الموارد يكون مفسدا للبيع، بل نصحح البيع مع وجود الإكراه في جملة من الموارد. ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري بما ينقله من العوض أو إجازة المالك، نشترط أن يكون البيع بيع في ملك، يعني تبيع ما تملك أو لا، أو أن يكون مالك الشيء قد أجازك في بيعه، فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك، بدون الإجازة، بدون أن يكون بيع للملك أو بإجازة المالك، بدون هذين الأمرين يقع العقد، لكن يقع موقوفا على إجازة المالك لا باطلا من أصله على أشهر القولين. وهنا هذا البحث حول العقد الفضولي المعروف، يقولون هل هو العقد الفضولي أو عقد الفضولي، هذه جملة معترضة كما يقولون، الصحيح أنه عقد الفضولي، فإن الفضولي هو الذي يتدخل فيما لا يعني. واضح؟ الفضولي هو الذي يتدخل فيما لا يعني، قد يتوهم أنه يعني، لكن هو في الواقع لا يعني. واضح؟ هذا الفضولي الذي يتدخل فيما لا يعني، هنا تدخل وباع الكتاب الذي هو ملكك، تدخل وباعه، فهنا يقال عقد الفضولي. الفضولي صفة لمن؟ للبائع، للعاقد، ولا يوصف بها نفس العاقد، نعم يقال عقد الفضولي، مو العقد الفضولي. عقد الفضولي يعني العقد الذي اجراه شخص فضولي، اما يقال العقد الفضولي فيكون الفضولي صفة للعقد فهذا لا يصح الا على نحو المجاز. يعني اتضح هذا المعنى شيخنا شيخ حسين؟ هنا يقول على اشهر القولين انه يقع موقوفا على الاجازه. في خلال ذلك ذهب جمع من الاعلام الى بطلان عقد الفضولي، وان كانت عبائر جمله منهم ليست صريحه في ذلك بل فيها شيء من الارباك وتحتمل اكثر من معنى، لكن لا شك ولا ريب ان بعضهم على اقل تقدير ماذا قال بالبطلان. واضح؟ واستدلوا بعدة أدلة، منها الرواية رقم 23107، الرواية 23107 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين يعني بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح. الرواية معتبرة في السند بل صحيحة إن قلنا بأن علي بن أسباط ليس بفصحيا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلة وبيع وعن بيعين في بيع وعن هذا مورد الشاهد وعن بيع ما ليس عندك. هنا الرسول ينهى عن ماذا؟ عن بيع ما ليس عندك. يا شيخنا شيخ حسين هذا الكتاب مو عندك، مو كتابك، ما ليس عندك يعني ما ليس لك، هكذا قيل، ما ليس ملكك او لك اجازة التصرف فيه. وعليه فالنهي هنا ارشاد الى الفتاة، نهي موجود، نهى اصلا اكثر من هاي اللفظ نهى، والنهي إرشاد إلى الفساد، وبالتالي البيع الفضولي بيع فاسد بحسب هذه الرواية. وهناك روايات أخرى أيضا تدل بها، لكن نحن نكتفي بهذه الرواية. ورد الاستدلال بهذه الرواية بعدة ردود، منها أنه لا شك في صحة بيع الكلي. شوف أبيعك يا شيخ حسين كيلو من الطماطم، واضح؟ أنا لا أملك الآن، قل لي تملك الطماطم أقول لك لا أملك. هل أملك؟ لا أملك. نعم أبيعك كيلو من الطماطم، مو كيلو معين، ها بيع كلي، بيع الكلي في الذمة يصح. أبيعك كيلو من الطماطم بدينار، تقول قبل ثم أذهب وأشتري كيلو من أي مكان وأعطيك إياه وسلمك إياه بعد ذلك. الآن هو بيع للكلي مع أنه يصدق عليه أنه بيع ما لا يملك، ولا شك في صحته. تشك في صحة هذا البيع؟ لا تشك في صحته. إذن مثال الرواية شيء آخر، لا تبع ما ليس عندك، مو هذا هو المراد. لهذا ينقض عليهم، نقول إن قلتم بأن هذا هو المراد ينقض عليكم بما لا تلتزمون به، وهو هذا بيع الكلي في الذمة. واضح؟ وعليه فالظاهر من الرواية أن النهي إنما هو عن بيع ما هو ملك للأجنبي. الآن هذا الكتاب ملك للشيخ عادل، فأنا آتي إليك يا شيخ حسين وأبيعك الكتاب الذي هو ملك للشيخ عادل، يعني أبيعك عينا شخصية
فضولي يعني.
لا أبيعك عينا شخصية عن نفسي، بحيث أذهب بعد ذلك وأشتري الكتاب من الشيخ عادل وأسلمك إياه. هو الآن ليس ملكي، ولا أريد أن أصححه برضا الشيخ عادل، لا، أنا الآن أخذ الكتاب، أبيعك الكتاب الذي هو عين شخصية، مو بيع كلي في الذمة، لا عين شخصية، أبيعك الكتاب بدينار ثم اذهب الى الشيخ واشتريه منه بنصف دينار وابيعك اياه بدينار. مو الغرض بدينار او بنصف دينار، الغرض ماذا؟ الغرض انه بعتك ما لا املك. والروايه الناظره الى هذا المورد حسب الظاهر تقرينت عده ادله ايضا. فهذا الاستدلال الذي استدلوا به نقضناه. وهناك استدلالات اخرى ايضا رد عليها. واما من ذهب الى تصحيح البيع الفضولي فقد استدل بعده نصوص، قال هناك عده نصوص تدل على صحه بيع الفضولي ونحن لا نحتاج الى تلك النصوص للاستدلال في المقام. طبعا بعض النصوص فيها مجال للمناقشة في سندها او في دلالتها، واضح، ولا نريد الخوض فيها، لكن نقول الاستدلال عملة الاستدلال ان البيع الفضولي على مستوى القاعدة. ولو لم يكن هناك دليل خاص يدل على صحته، واضح، البيع الفضولي على مستوى القاعدة. ليش؟ لانه يصدق نسبة العقد إلى مالك العين إذا رضي بالبيع يقال هو الذي باع. يمكن أن ننسب العقد حينئذ إلى مالك العين، مالك الكتاب، أنا الآن بعت الكتاب بيعا فضوليا، رضي المالك، بعد أن رضي تصح نسبته، نسبة العقد إلى ماذا؟ إلى المالك، وعليه، فيكون مشمولا لعمومات أدلة البيع. بعد أن رضي تصح النسبة ويكون مشمولا لعمومات أدلة البيع. وقد وقع الكلام هنا في ثلاث صور للعقد الفضولي، يذكرها فقط على نحو العنوان فقط. العقد الفضولي تارة يعني فيه ثلاث صور ذكرها صاحب المكاتب رضوان الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري. قال الصورة الأولى أن يبيع الفضولي العين لمصلحة المالك من دون أن يسبق منع من المالك، يعني هذا الكتاب للشيخ عادل أبيعه للشيخ حسين بيعا فضوليا، واضح، هذا بيع فضولي يصير مع المجاز بعد كل احنا بعد البيع لا يتخص بالفضولي، الفضولي يتخص للبائع. خب أبيع الكتاب بيعا فضوليا إلى الشيخ حسين من دون أن ماذا؟ من دون أن أقصد أن البيع لمصلحتي، بل البيع لمصلحة الشيخ عادل، بحيث أن الدينار للشيخ عادل، ثمن الكتاب للشيخ عادل، والشيخ عادل لم يسبق أن منعني من هذا الفعل. البيع يكون لمصلحة مالك العين من دون سبق منع منه، وهذا هو القدر المتيقن الذي لا خلاف فيه بالنسبة إلى من يفتي بصحة البيع الفضولي. من أفتى بصحة البيع الفضولي قال هذا هو القدر المتيقن من البيع الفضولي. هناك فردان آخران. الصورة الثانية هي هذه. الفرد الثاني أن أبيع الكتاب لمصلحة مالك الكتاب، يعني لمصلحة مالك العين، مع سبق منعه. قال لي لا تبع الكتاب، أخذت الكتاب منه أمانة، فقلت له أبيعه لك، قال لا لا تبعه، ثم بعته أنا مع سبق منعه، لكن البيع لمصلحة من؟ المالك. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبيع الكتاب أو العين عفوا لمصلحة نفسه، مو أصلا مو إلى مصلحة ماذا؟ المالك. وهذه تحصل كثيرا بالنسبة إلى من؟ إلى الغاصب والسارق ونحو ذلك، فإنه ماذا؟ يبيع العين لمصلحة نفسه ولو بزعم أنه هو المالك، بعد أن غصب العين بعد يدعي أنه هو المالك، حتى وإن كان الطرف الآخر يعرف أنه غاصب، في النهاية هو اعتبر نفسه مالكا ولو ادعاءً. الصورة الثانية والثالثة هي التي وقعت محلا للأخذ والرد، فالبعض قبل والبعض لم يقبل. وإن كانت الصورة الأولى أيضا البعض منع منها كما أشرنا، لكن من قبل بأصل البيع الفضولي قبل بالصورة الأولى بلا شك، وناقش في الصورة الثانية والثالثة. على أشهر القولين وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لا ناقلة له من حينها. هنا كلام عندهم، هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين حصول العقد، يعني يوم أمس أوقعنا العقد، الآن رضي المالك هذا اليوم، الآن حينما رضي يكشف عن أن البيع حصل من الآن من حين الرضا أم لا؟ من حين العقد. ذهب الأكثر إلى ماذا؟ إلى أنها كاشفة وليست ناقلة، ومنهم الشهيد الأول والثاني هنا ذهبوا إلى الكشف. وهناك أيضا أكثر من مبنى في الكشف، الكشف الحقيقي والكشف الحكمي إلى آخر إن شاء الله في المكاتب محلها. خب، كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لا ناقلة له، بناء على الناقل من حين الإجازة الآن انتقل الكتاب إلى ملك المشتري، لا ناقلة له من حينها، لأن السبب الناقل للملك هو العقد، يستدل على الكاش بهذا الدليل، لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه، وكلها كانت حاصلة إلا رضا المالك. فإذا حصل الشرط وهو رضا المالك عمل السبب التام عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، واضح؟ خب، فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل الوفاء بالعقد وبالرضا وبشيء آخر، يعني بل هو أي العقد مع الآخر. خب، ووجه الثاني، وجه القول بالناقل، توقف التأثير عليه، بلا شك أن تأثير العقد متوقف على ماذا؟ على الرضا، العقد لا أثر له بدون الرضا. خب، وهذا إذا كان العقد متوقف على الرضا فصار الرضا كجزء السبب، فمن حين حصول الرضا يحصل التأثير بعد. واضح يا شيخ حسين دليل النقل؟ خب، ما هي الثمرة بين القولين؟ يقول وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها أي الإجازة كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، النماء الحاصل في المبيع للمشتري، والنماء في الثمن المعين للبائع، واضح؟ هذا إذا جعلناها ماذا؟ إذا جعلناها كاشفة، لأن المفروض أن الثمن انتقل إلى البائع والمثمن انتقل إلى المشتري بعد، فالنماء تابع له من حين العقد. وأما إن جعلناها ناقلة، يقول ولو جعلناها ناقلة فهما أي النمائين للمالك المجيز، لأنه قد يكون الفضول في طرف البائع أو في طرف المشتري، لهذا عبر فهما للمالك المجيز أهم من أن يكون بائعا أو مشتريا. اتضحت النقطة؟ ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر. هذا بعد نخليه للدرس القادم بعد، والحمد لله رب العالمين.